بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. قال: يقول تعالى وكم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين، أي من قريش وغيرهم ممن كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرهم الله الأمم التي أهلكها قبلهم بسبب إعراضهم. قال الراغب رحمه الله: الهلاك لا ثلاثة أوجه: افتقاد الشيء عنك وهو عند غيرك موجود، كقوله هلك عني سلطانية، وهلاك الشيء باستحالة وفساد كقوله ويهلك الحرث والنسل، والثالث الموت كقوله إن امرؤ هلك. وقال تعالى مخبرا عن الكفار: وما يهلكنا إلا الدهر، أي ميتنا. ولم يذكر الله الموت بلفظ الهلاك حيث لم يقصد الذم إلا في هذا الموضع وفي قوله: ولقد جاءكم يوسف من قول بينات ما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، أي مات، قلتم لن يبعث الله به بعده رسولا من بعده رسولا. والرابع بطلان الشيء من العالم وعدمه رأسا، وذلك المسمى فناء المشار إليه: كل شيء هالك لوجهه، وما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، وكم من قرية أهلكناها، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. كل هذا تحت الرابع، ذكر الأدلة هذه. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ قال: هو الهلاك الأكبر الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا شر كشر بعد النار، بعده النار، يشير إلى حديث ضعيف. وقوله: ما شهدنا مهلك أهله، والهلك بالضم الإهلاك والتهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إن امرؤ هلك، امرأة هلوك، كأنها تتهالك في مشيها، كما قال الشاعر: مريضات أويات التهادي، كأنما تخاف من إحشائها أن تقطعا. والحاصل أن الهلاك له معاني كثيرة، وأكثر ما يطلق على الإبادة والدمار. تلك القرى أهلكناها لما ظلموا، فأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكن لن تسكن بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قالوا: كم أهلكنا قبلهم من قرن، أي أهلكهم الله ودمرهم بذنوبهم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، قال: فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. عتت عن أمر ربها ورسله. وقولهم أشد منهم بطشا، أي قوة، كانوا أكثر منهم أشد قوة، كما قال الله عز وجل: وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. قال: أم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد صب عليهم ربك سوط عذاب. هذه الآيات تبين أن الله أهلك أمما شدادا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، أثاروها زراعة وصناعة وبناء وطرقا، أثاروا الأرض. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله مواق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. وقوله فنقبوا في البلاد فيها أقوال ذكر ابن كثير منها بعضا، من تلك الأقوال فنقبوا في البلاد أي الذين أهلكناهم ضربوا في الأرض، نقبوا ضربوا في الأرض، هذا قول مجاهد، قال مجاهد فنقبوا في البلاد ضربوا في الأرض، وقال قتادة ساروا في البلاد أي ساروا فيها، نظير قول مجاهد، يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم بها. ويقال لمن طوف في البلاد نقب فيها، قال امرؤ القيس لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب، يعني طفت في البلاد كثيرا حتى خفت أن أهلك ورضيت أن أرجع عايبا. وذكر الماوردي خمس أقوال في نقب كلها مدارها على هذه، وكلها صحيحة، معاني صحيحة، منها معنى نقبوا في البلاد أي فروا، كما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد أي فروا من الهلاك وهربوا من الهلاك، ولا محيص ولا مفر. ومن هذا المعاني نقبوا في البلاد أي ساروا فيها شرقا وغربا ويمينا وشمالا لطلب المكاسب والمعايش، وشقوا الطرق وبنوا وشادوا، وكل هذه معاني صحيحة. وقوله هل من محيص أي هل من مفر، هل تنقيبهم ذلك وفرارهم أو اكتسابهم وبناءهم وإشادتهم أو ضربهم في الأرض وسيرهم يمينا وشمالا، هل هذا كان منجيا لهم من هلا من الهلاك؟ وهو يضرب لهؤلاء المثل، إن لم ينجي ينجو هؤلاء بما فعلوا وصنعوا وكسبوا وصنعوا وأشادوا وضربوا في الأرض وفروا من الهلاك ما نجوا، وأنتم كذلك. هل من محيص؟ قال ابن كثير هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره؟ وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل؟ فأنتم أيضا لا مفر لكم ولا محيد ولا مناص ولا محيص، كلها بمعاني واحد، المفر والمحيد والمناص والمحيص معناها متقارب. ففيه التذكير بالماضين وهلاك الماضين، إن في ذلك لعبرة، اعتبروا يا أولي الأبصار. وقصص الماضين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لحديث يفترى، كما قال الله ما كان حديثا يفترى، لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قصة يوسف التي قصها في خاتمتها هذا الكلام، ما كان حديثا يفترى. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقوله كما أهلكنا قبلهم من قرن، يعني القرن يطلق على الزمان، وهنا يراد به الأمة المقترنون في زمن واحد، من أمة مقترنة في زمن واحد، وتحديد القرن على الأصح 100 عام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل عش قرنا فعاش 100 عام. وإلا فقد اختلفوا فيه، قال ابن الأثير خيركم قرني ثم الذين يلونهم، يعني الصحابة ثم التابعين. والقرن أهل كل زمان، وهو مقدار التوسط في أعمار أهل كل زمان، ما أخذ من الاقتران، وكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم. ذكر الخلاف في القرن، قال قيل القرن 40 سنة وقيل 80 وقيل 100 سنة، والصحيح 100 سنة. قلنا والصحيح 100 سنة الحديث المذكور، وقرونا بين ذلك كثيرا. قال ومن الحديث إنه مسح على رأس غلام وقال عش قرنا فعاش 100 سنة، والأثير يرجح هذا القول في النهاية. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي أمة مقترنة في زمن واحد مقداره 100 عام، هم أشد منهم بطشا. وهذا دليل على أن سبب دمار الأمم هي المعاصي، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. كل الناس لهم قلوب، حتى الحيوانات لها قلوب، لكن القلب المقصود هنا القلب الحي. وتكلم على هذه المسألة ابن القيم في مفتاح دار السعادة على هذا القلب المقصود في هذا الموضع، فقال نقله صاحب التفسير، صاحب بدائع التفسير، فتأمل ما تحت هذه الألفاظ، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه الفقرة من كنوز العلم، وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب العلم والهدى، وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتها. فإنه سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة والمرئية والمشهودة بما تكون تذكرة لمن كان له قلب، فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم، ومرورها على من لا بصر له، فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات فإنه يراها. ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين، أحدهما أن يحضره، كان له قلب، قلب حاضر ويشهد لما يلقى إليه، إنه فإن كان غائبا عنه مسافرا في الأماني والشهوات والخيالات والوساوس والغفلة لا ينتفع به. إذا أحضره وأشهده شهيد أي حاضر، لم ينتفع أيضا إلا بأن يلقي السمع ويصغي بكليته إلى ما يوعظ به ويرشد إليه. وهنا 3 أمور، أحدهم يعني الآن القلب كيف يستفيد لمن كان له قلب، معناه أن الكافر ما يستفيد لأنه ما له قلب حي، مقصود بالقلب هنا الحي. أيضا صاحب القلب المسلم ما يستفيد من المواعظ وما يلقى عليه إلا بشرطين، أن يكون قلبه حاضر شهيد ألقى السمع، ثانيا أن يستمع يصغي ويكون على نباهة. وتأمل كيف يكون الناس مثلا في حلقة واحدة، هذا يسمع وهذا يسمع، تسأل هذا يكون متنبها فيجيب لأن قلبه حاضر، أن قلبه حاضر، وأيضا هو ألقى السمع، والآخر ما يجيب لأنه وإن كان له قلب وهو مسلم قلب حي لكنه ما ألقى السمع وما أحضر قلبه. فلما لم يحضر قلبه ولم يلقي السمع لم يستفد من ذلك الكلام، قد تسأله ما يدري ماذا قلت، ماذا لا يعني كما قال الله عن المنافقين، يعني ماذا قال آنفا، إذا خرجوا من عندك يعني يذكرون يسألون الناس ماذا قال آنفا، استفسرون منهم مع أنهم كانوا حاضرين معهم. فهذا هو موطن النباهة، أن هذا نبيه وهذا غافل. قال ابن القيم أحدها سلامة القلب وصحته وقبوله، ألقى السمع لمن كان له قلب أي قلب سليم صحيح قابل، الثاني إحضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتبرك. شهيد، هذه شروط الاستفادة والفهم والتذكر والانتفاع. الثالث إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكر. فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية. قال ابن عطية: القلب هنا عبارة عن العقل، إذ هو محله والمعنى لمن كان له قلب واع ينتفع به. العقل هو القلب، تكون لهم قلوب يعقلون بها. وقال الشبلي: قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفة عين. وقوله أو ألقى السمع وهو شهيد، معناه صرف سمعه إلى هذه الأنباء الواعظة وأثبته في سمعه، فذلك إلقاء له عليها. ومنه قوله: ألقيت عليك محبة مني، أي أثبتها عليك. وهو شهيد، قال بعض المتأولين معناه هو شاهد مقبل على الأمر غير معرض، شاهد حاضر، هو غائب، غائب في الوساوس، غائب حتى الصلاة إذا دخلها وهو غير شهيد وغير حاضر ربما يوسوس في الصلاة لا يدري كم صلى، وليس الإنسان من صلاته إلا ما عقل. فشهيد على التأويل الأول، مشاهد على التأويل الثاني من الشهادة. قال الزجاج: معنى لمن كان له قلب من شرف قلبه إلى التفهم. ألا ترى أن قوله صم بكم عمي أنهم لم يستمعوا استماع مستفهم مسترشد، وجعلوا بمنزلة من لم يسمع. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني تلك الجوارح ما استفادوا منها لأنها صارت كالمعطلة، سمع بلا سمع عندهم ما يستفيدون منه، ما هو سمع نافع. ممكن يسمع الأغاني ويسمع الزور والغيبة والنميمة، لكن في هذا الموضع لا يستفيد. وقال صاحب الكشاف: لمن كان له قلب واع، لأن من لا يعي قلبه فكأنه لا قلب له. وإلقاء السمع الإصغاء وهو شهيد، أي حاضر بيقظته بفطنته، لأن من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب أو هو مؤمن شاهد على صحته، وأنه وحي من الله وهو بعض الشهداء أول أصح. يعني القلب الذي لم يستحضر كأنه غائب. فلم يختلف في أن المراد بالقلب القلب الواعي، هذا هو الحاصل، وأن المراد بإلقاء السمع إصغاؤه وإقباله على المذكر وتفريغ سمعه وسمعه له، حتى أنه يشرع للإنسان إذا قام الخطيب أن يستقبله وأن يصغي استمع وأنصت كتب له ما كان بينه وبين الجمعة الأخرى. فهذا الذي يكتب له الأجر هو السامع المنصت، وهكذا الذي يكتب له أجر سماع القرآن إذا قرأ: استمعوا له وأنصتوا. استماع وإنصات، ليس مجرد استماع بدون إنصات، ولا مجرد كذلك عدم حضور قلب. واختلف في الشهيد على أربع أقوال: أحدها أنه من المشاهد، الثاني أنه شهيد من الشهادة، الثالث أنه شهيد من صحة ما معه من الإيقان، الثاني أنه شهيد من الشهداء على الناس يوم القيامة، الثالث أنه شهادة عند الله على صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب القول الأول، أن لمن ألقى السمع وهو شهيد أي قلب حاضر، إن كانت هناك معاني ذكرت، لكن ألقى السمع وله قلب حاضر ليس بغائب. وما معنى غائب؟ غائب أي موسوس، غائب شارد، غائب غافل غير متنبه. ماذا قال آنفا؟ السورة مكية والخطاب فيها لا يجوز أن يختص بأهل الكتاب، بل يعني ماذا للخطاب للقريش للمشركين ولليهود أهل الغفلة، إلى قوله: فالناس ثلاثة، الأول رجل قلبه ميت، كلام طويل لكن هنا خلاصته، قلبه ميت فذلك الذي لا قلب له. فهذا ليست هذه الآية ذكرى في حقه، وإنما الذكرى لمن كان له قلب حي. الثاني رجل له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات المتلوة، التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه، ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، هذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. الثالث رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملقي السمع، هذا القلب هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه، وكلاهما لا يرى، لا يرى الشيء الذي يراد النظر إليه، والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. هذا الشرح الواسع من ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، وفي مواضع غير ذلك أيضا دار السالك النحو على هذه الآية، إن في ذلك لذكرى، المشار إليه القرآن الوحي، ذكرى تذكير تنبيه انتفاع، لمن هذا الانتفاع؟ قال لمن كان له قلب، قلب أي حي. والشرط الثاني ألقى السمع أي استمع وأنصت، والشرط الثالث وهو حاضر. وتكلم على هذه الآية أيضا في هذا بهذه المعاني التي سبق ذكر بعضها في مدارج السالكين صفحة 314 من هذه الطبعة التي هي مجلد واحد من أسس الرسالة. وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، يذكر الله المشركين أنه لا يعجزهم، لا يعجز الله إعادتهم خلقهم ولا إعادتهم. لقد خلق السماوات والأرض وما بينها وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لا تعب ولا ملل. قال ابن كثير إن في ذلك لذكرى أي العبرة، عبرة لمن كان له قلب أي لب يعي به. قال مجاهد عقل أو ألقى السمع وهو شهيد أي استمع الكلام فوعاه وتعقله بقلبه وتفهمه بلبه. قال مجاهد ألقى السمع يعني لا يحدث نفسه في هذا بقلب، ألقى السمع أي استمع. قال الضحاك العرب تقول ألقي فلانا سمع، ألقى فلانا سمعه إذا استمع بأذنيه هو شاهد يقول غير غائب، وهكذا قال الثوري وغير واحد، كل هذا الكلام استوعبه ابن القيم فيما قد مضى، ألقى السمع وهو شهيد. فإذن من الذي يستفيد من الذكرى؟ هل كل الناس؟ أنت لا تتعجب أن بعض الناس لا يدري ما تقول بالآية، ماذا قال آنفا؟ إذا خرجوا عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اذهب قرأ قرآنا عند المعزة ولا عند البقرة وادري ايش تقول. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلا تستغرب أن بعض الناس لا يفهم الحق ولا يفهم ما تقول فهما صحيحا، بل لا ما يفهم القرآن، حتى القرآن صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فمن فهمه الله ورزقه قلبا سامعا واعيا حاضرا متدبرا هذا أحياه الله، أراد الله له الحياة. قال في قول الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وفصل هذا الخلق على في سورة فصلت أن الله خلق الأرض قبل، وإن تقدم ذكر السماوات ثم خلق السماء ثم مدح الأرض، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. دحو الأرض متأخر ليس معناه خلق الأرض، فإنها أساس بالإجماع هي قبل، مخلوقة قبل السماء. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل لها رواسي من فوقها الجبال وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت ائتنا طائعين فقضاهن سبع سماوات. كان هذا بعد خلق الأرض. الترتيب كما تقدم بيانه قبل بعض الدروس أن الله خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض بعد خلق السماء والأرض بعد ذلك دحاها. فإذا رأيته لقد خلقنا السماوات والأرض لا يدل هنا الواو على الترتيب في خلق السماوات قبل ثم الأرض وإنما لعظمها وما بينهما في ستة أيام. وقد جاء في الصحيح ذلك الحديث خلق الله يعني السماء يوم كذا والأرض يوم كذا والثرى يوم كذا كل هذا انتقد هذا في صحيح مسلم لكنه انتقد. وما مسنا من لغوب قال ابن كثير في هذه الآية ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فيه تقرير المعاد تقرير للمعاد لأن من قدر على خلق السماوات والأرض هذا تقرير ورد على قولهم أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد. فذلك التكذيب منهم كل هذا رد عليه وتقرير للمعاد لأن من قدر على خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن يعي يتعب العي التعب قادر على أن يحيي الموتى بطريق الأولى والأحرى. قال قتادة قالت اليهود عليهم لعين الله خلق الله السماوات والأرض ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت وهم يسمونه يوم الراحة. فأنزل الله تعالى تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه وما مسنا من لغوب أي من إعياء ولا تعب ولا نصب كما قال في الآية الأخرى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض. يعني هذا يدل أن القرآن ردود كثير منه ردود على المشركين. فتأمل قول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالها ربك قال ما ودعك ربك وما قال. وهكذا كثير ردود على المشركين وعلى المدعين وعلى المكذبين كما قال في الآية الأخرى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال وكما قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. كل هذا تقرير للمعاد وكل هذا يثبت لهم أن خلقهم أهون وهو أهون عليه كما قال الله سبحانه وتعالى الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الإعادة أهون على الله من البداءة وهي كلها يسيرة على الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا كقوله لقد خلقنا السماوات والأرض ستة أيام ومسنا من لغوب فنزه نفسه عن مس اللغوب. قال أهل اللغة اللغوب الإعياء والتعب إعياء. وإنما لما قالت اليهود استريح في اليوم السابع أبانا رد الله عليهم فنفى عنه اللغوب الذي يظن في لفظ الاستراحة الذي في التوراة فإن فيها أن الله خلق العالم ستة أيام ثم استراح. هذا ما بدل ما غير بدل كلام الله محكم. ظن بعض الناس أنه تعب فاستراح ثم من علماء المسلمين من قال إن هذا اللفظ حرفوا معناه. هذا الذي في التوراة أنه في اليوم السابع استراح محرف مما حرفوه هم قد كانوا يحرفون فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق من يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون معناه دون لفظه. هذا لفظ التوراة المنزلة قاله ابن قتيبة وغيره معناه ثم ترك الخلق فعبر عن ذلك بلفظ استراح عبر الأولئك عبروا وحرفوه ودل على أن التفسير يجب أن يتحرى فيه الصواب وإلا لو لم يتحرى الصواب فيه صار تحريفا لكلام الله. فتنزيه نفسه عن مس اللغوب يقتضي كمال قدرته والقدرة من صفات الكمال فتنزيه يتضمن كمال حياته آياته قيامه وعلمه وقدرته وعلمه وقدرته وكذا نظائر ذلك. وقال ابن رجب رحمه الله وقال الحكم سئل أبو مجلز عن الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى فقال لا بأس به إنما هذا شيء قاله اليهود إن الله لما خلق السماوات والأرض استراح فجلس هذه الجلسة فأنزل الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما ستة أيام ومسنا من لغوب. خرجه أبو جعفر بن أبي شيبة في تاريخه وقد ذكر غير واحد من التابعين أن هذه الآية نزلت بسبب قول اليهود إن الله خلق السماوات والأرض ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع منهم عكرمة وقتادة وما ثبت سبب نزول في هذا. هذا كلام أئمة السلف في إنكار ذلك ونسبته لليهود، وهذا يدل على أن الحديث المرفوع المروي في ذلك لا أصل لرفعه وإنما هو متلقى عن اليهود، ومن قال إنه على شرط الشيخين فقد أخطأ. وهو من رواية محمد بن فليح بن سليمان عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين سمع قتادة النعمان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قول بن مجلز. وفي آخره قال عز وجل إنها لا تصلح لبشر، يعني وضع هذا الرجل الأخرى. وعبيد بن حنين قيل إنه لم يسمع من قتادة بن عمان قاله البيهقي. وفليح وأن خرج له البخاري قد سبق كلام عامة الحفاظ في تضعيفه إلى قوله، وهذا محتمل كلام واسع على هذا الحديث وبيان ضعفه ونكارته. وفي الضعيفة الشيخ الألباني رحمه الله خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع، خلق يوم الأربعاء الشجر والمدائن والعمران والخراب هذه أربعة، ثم قال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يوم تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين أي لمن سأل، وخلق يوم الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه، فخلق في أول ساعة من هذه الثلاث الآجال حين يموت من مات، وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء بما ينفع به الناس، وفي الثالثة آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة. قالت اليهود ثم ماذا يا محمد؟ قال ثم استوى على العرش. قالوا قد أصبت لو أتممت. قالوا ثم قال ثم استراح فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، أو قالوا ثم استراح فغضب النبي فنزل ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. قال منكر عند الحاكم وغيره حديث ضعيف ضعفه وأبان ضعفه. حتى وإن لم يثبت هذا الحديث فإنه رد على المشركين وعلى المتوهمين أن الله عز وجل بعد هذا الخلق استراح، وإنما الله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إلى هنا بارك الله فيكم.